بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النظرية الثالثة التي تتصدى لبيان حقيقة الواجب التخييري هي ما ذهب إليه السيد الخوئي رحمه الله، وحاصلها كما ورد في تقريراته أن الواجب التخييري ثبوتا يمكن تصويره على وجهين، أحدهما أن تكون هناك مصلحة واحدة قائمة بكل من الأطراف على البدل، فهي واحدة لكنها قائمة بالأطراف بنحو بديل وأجمل. عبارة هذه مجملة، كيف هي قائمة بالأطراف، كيف على البدل، ربما سيأتي توضيح ذلك. ثانيهما أن يكون في كل منها من الأطراف يعني مصلحة مستقلة، إلا أنهما معا ليستا بملزمتين، فالمصلحة موجودة في المتعلق ومستقلة، يعني ليست هي مصلحة واحدة، عندنا مصلحتان في المتعلقين، وإذا كان فيه ثلاث متعلقات فعندنا ثلاث مصالح لكل فعل مصلحته المستقلة، وهذا فرق واضح بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني. ولكن لماذا هذا يقتضي أن يصير الواجب تعييني في كل واحد من هذه الموارد، موارد المصلحة؟ يقول لا، إلا أنهما معا ليستا بملزمتين، لم تبلغا معا درجة الإلزام، وإلا لو بلغتا مع أن درجة الإلزام لصار هذا الواجب واجبا تعينيا في كل من الموردين، إلا أنها بصفة الإلزام غير موجودة، فذات المصلحة موجودة في كل من الأطراف كمصلحة، إلا أنها بصفة الإلزام غير موجودة إلا في الجامع بينهما، أعني أحدهما أو أحدهما، ولذا لا يمكن إلا إيجاد الجامع. هذه العبارة أظن أن بها خطأ في التقرير، مو لا يمكن، لا يجب إلا إيجاد الجامع، لأن احنا حديثنا عن الإلزام صحيح، ولذا ما دام هو الإلزام ليس في كل واحد واحد بحد نفسه مستقلا عن الآخر، وإنما الإلزام هو في الجامع، يعني هو لا تجب، ليست كلها ملزمة بحد نفسها، وإلا كما قلنا لصار الواجب تعينيا. زين، إذن الإلزام صار في الجامع، إذا صار الإلزام في الجامع فبعد مو نقول لا يمكن إلا إيجاد الجامع، لا يجب إلا إيجاد الجامع، ولا يمكن إيجاد كل واحد منها وتحقيق مصلحته بحد نفسه، لكن هذا لم يصل إلى حد الإلزام. أغلب الظن أنه هنا صاير اشتباه بالتعبير، كذا غير مقصود من المقرر. وكل من الأمرين ممكن ثبوته. الآن السيد رحمه الله بيّن كأنه عندنا خياران احتمالان، إما اللي ذكرناه آنفا، إما أن يكون هنالك مصلحة على البدل واحدة قائمة بكل من الأطراف على البدل، وإما أن يكون هناك مصلحة مستقلة في كل واحد من الأطراف، ولكن الإلزام، لكن حد الإلزام ليس مستقلا، وإنما ليس موجودا في كل واحد من الأطراف، حد الإلزام في الجامع فقط. يقول وكل من الأمرين ممكن ثبوته، إلا أن مقام الإثبات إنما يساعد على الصورة الأولى، يساعد الصورة الأولى دون الثانية. فهو يرى أن كل واحد من هذين الاحتمالين لا إشكال ثبوتي فيه، يعني لا مانع منه. زين، كيف نثبت أحدهما؟ يقول ظاهر الأدلة هو الأول، ثم يوضح الأول كما قلنا الآن، يأتي يوضح الأول بشكل تفصيلي. وعليه فالواجب هو عنوان أحد الأمرين أو الأمور الذي هو كلي طبيعي، يعني صارت المصلحة في الجامع. إذا المصلحة في الجامع يعني ماذا؟ يعني كل واحد من أفراده على البدل يمكن أن يحقق المصلحة. زين، هذا الجامع خلينا نفهمه أكثر. يقول هو كلي، واضح ليس جزئيا، هو له مصادر ينظر عليه، طبيعي ومو كل عقلي، واضح بعد، هو كل طبيعي، انتزاعي مو حقيقي متأصل، منتزع مو هو نفسه يمثل حقيقة، وإنما هو منتزع، عنوان جامع منتزع من منشأ انتزاع، وهو هذه المتعلقات اللي كل واحد من عدن هو إلى حقيقة المستقلة، لأن حقيقة الإطعام في المثال المعروف غير حقيقة الصيام، حقيقة مختلفة. يبقى عنوان أحدهما أو فقل عنوان الكفارة أو ما أشبه ذلك، أي عنوان تأخذ، هذا العنوان منتزع من كل واحد من هذه الخصال اللي اثنين ثلاثة أكثر أقل بعد حسب الحالة. فالواجب إنما هو عنوان أحد الأمرين الذي هو كلي طبيعي انتزاعي نظير الكلي المتأصل في مقابل الانتزاعي. متأصل يعني هو إلى تقرر بحد نفسه، مو أنه قوامة فقط انتزاع من شأن انتزاع، لأن العقل بعض الأحيان هو يلاحظ بعض الخصوصيات بين الأمور الحقيقية فهو ينتزع عنوانا لها، مثل ما أنت تنتزع عنوان الفوقية من وضع الجدار والسقف وبقية الخصوصيات. الفوقية هي ليست شيئا غير الجدار والسقف وهذه الأمور اللي هي موجودة خارجا، ولكن العقل بما عند من قوة خلاقة في مقام المفاهيم والالتفات إلى العناوين واختلاق و يعني اصطناع العناوين بلحاظ كاشفيتها عن أمور حقيقية، هذا العقل ينتزع من مجموع هذه الأمور، هذا المعنى الانتزاع. ولهذا احنا ربما هذا تكرر مرارا، الأمور الانتزاعية مختلفة عن الأمور الحقيقية. بماذا مختلفة؟ أن الأمور الحقيقية هي بحد نفسها موجودة ما متوقفة على نظر العقل، أما الأمور الانتزاعية هي بحد نفسها لا وجود لها إلا وجود منشأ انتزاعها ومتوقفة على النظر العقلي اللي هو ينتزع. هذا المعنى واضح إن شاء الله. فهو هذا الأمر يعني فارغ عنه، ما تحدث عنه تفصيلا، لأنه من الأمور لعله متكررة على أهل العلم. كلي طبيعي انتزاعي نظير الكلي المتأصل، وكل منهما قابل الانطباق على ما في الخارج. قطعا الانتزاع أيضا يقبل الانطباق على ما في الخارج، ولكن فرق عن المتأصل أن المتأصل هو بحد نفسه هو حقيقة، هو وجود له خصوصيات بغض النظر عن نظر العقل له، بينما الانتزاع لا، العقل هو ينتزع من جهات، هذا متقدم هذا متأخر، تقدم والتأخر شنو حقيقته؟ احنا عندنا شيء هو إلى تقرر واقعي متأصل متقدم، وشيء آخر متأخر، النسبة بينهما هذا النظر عقلي هو يلاحظ العلاقة بينهما اللي يصير التقدم والتأخر من الأمور الانتزاعية. هذا وربما يستشكل، والكلام ما زال هو للسيد رحمه الله في تقريراته، وربما يستشكل في ذلك من حيث أن العنوان الانتزاعي الذي لا وجود له كيف يتعلق به الطلب؟ يقصد لا وجود له بأي معنى؟ لا وجود له بحد نفسه بغض النظر عن الانتزاع العقلي، كيف يتعلق به الطلب ويكون موردا لاعتبار اللابدية الإلزام؟ كيف يتعلق؟ والجواب عنه أننا أو أن نرى بالوجدان أنه قابل لأن يتعلق به الصفات النفسانية المتأصلة. فكيف بالأمر الاعتباري؟ طلب أمر اعتباري. يقول هذا الأمر الانتزاعي قابل لأن يكون متعلقا للصفات النفسانية، للشوق والكراهة مثلا، للعلم والجهل. العلم أمر حقيقي، فإذا هو قابل لأنه يصير متعلق للأمور المتأصلة من باب الأولى، قابل لأن يصير متعلق للأمر الاعتباري، الأمر الحكم اعتبار، فلا مانع أن يصير أمر اعتبار يتعلق به. وأوضح مثال لذلك، ما إذا علمنا إجمالا نجاسة أحد المائعين وكان كلاهما نجسا في الواقع، أو علمنا بفسق أحد شخصين وفي الواقع كانا كلاهما فاسقين نعوذ بالله، فهل المعلوم هنا في حال العلم الإجمالي، فهل المعلوم فسق أحدهما معينا؟ وهذا خلف الفرض، المفروض علم إجمالي مو علم تفصيل، صحيح لو لا؟ علم بالجامع مو علم بالفرد الخارجي تفصيلا. فهل المعلوم فسق أحدهما معينا؟ لا. أو فسقهما معا؟ لا، لأن المفروض احنا نعلم بفسق أحدهما مو نعلم بفسقهما معا، صحيح لو لا؟ أو فسق غيرهما، بهذا الشيء خارج عن المتعلم، هذا بعد أوضح الأشياء أنه خلاف الفرق. يقول كل ذلك خلف الفرق. زين، إذن سعرفنا أنه في العلم الإجمالي لا المعلوم أحدهما معينا، ولا المعلوم كلاهما معا، ولا المعلوم غيرهما. زين، يقول ما هو؟ يقول فليس المعلوم إلا عنوان أحدهما، إلا عنوان أحدهم، هو هذا اللي يتعلق به العلم، هو هذا المعلوم، وهو عنوان قابل الانطباق على ما في الخارج. هذا مو بعيد عن الخارج، إنه علم بنجاسة واقعية في الخارج، أو علم بفسق واقعي في الخارج، فهو قابل الانطباق على في الخارج. زين، قابل الانطباق على أيهما؟ على هذا بعينه لا، على هذا لا، لكن على أحدهم. وكما يصح أن يقال هذا عباء مثلا، عباءة مثلا، يمكن أن يقال مشيرا إليه هذا عباءة، هذا ماذا نقول؟ هذا عباء يعني ماذا؟ يعني هذا أمر متأصل تقدر تخبر عنه. لكن يقول مثل ما تقدر تخبر عن أمر متأصل هو إلى تقرر حقيقي بغض النظر عن نظر العقل له والانتزاعات، كذلك يمكن أن تقول أن هذا ملك لفلان، أو هذا أحد ما يملك فلان، أو ما أشبه ذلك. من يقول هذا ملك يعني ماذا؟ يعني أخذته عنوانا اعتباريا أو عنوانا انتزاعيا. الملكية قد نقدر نصورها بلحاظين اعتبارية، بلحاظ أن الملكية هي نفسها. إذا الآن لاحظنا النسبة بينها وبين المالك والمملوك، فقد يكون يصير انتزاعي أحد مناشئ انتزاع الاعتبار. الأمر سهل، مو هواية احنا ساعدنا غرض في هذه القضية. فيمكن أن يقال هذا أحد مملوكات زيد من غير مسامحة، فيعني معناه يمكن الإخبار عنه، يمكن العلم به. إذا يمكن الإخبار عنه والعلم به، لماذا لا يمكن اعتباره وتوجيه التكليف إليه؟ ما الضير في ذلك؟ وهكذا يمكن أن يتعلق الشوق بعنوان أحد الأمرين بحيث هو يرغب به، لكن مو بأحدهما بعينه. مثلا يمكن أن يقال إن اشتقت أحد الطعامين، فالشوق حقيقي نفسي يتعلق بأحد الطعام، من مانع من ذلك؟ وإذا أمكن تعلق الصفة النفسانية به فإمكان تعلق الأمر الاعتباري به يكون بطريق أولى. ثم قال فتأمل. أظن أن منشأ التأمل عنده هو أنه يتوقف في الأولوية، يعني هو يراهما من واد واحد، لا أولوية ورجحان بينهما، ولا هو باني مطلبه كله على ماذا؟ على أن الأمر الاعتباري يمكن أن يتعلق بالجامع كما هو الأمر النفسي، كما هو الأمر المتأصيل. هذا واضح مطلبه، هو كل نظريته مؤسسة على ذلك، ومو تردد بأصل المطلب، وإنما تردد بالأولوية. ويشهد لهذا التفسير لعبارته رحمه الله أنه بعد ذلك ماذا قال؟ فلا مانع من أن يأمر المولى، رتب يعني بنى المطلب، فلا مانع من أن يأمر المولى بعنوان أحد الأمرين ويطلب نفس هذا العنوان، نفس هذا العنوان الانتزاعي على ما له من الوجود الانتزاعي خارجا عنه، خارجا عن حقيقته المتأصلة. وعلى هذا فالفرق بين التخيير العقلي والشرعي هو أن الشارع تارة يعلق حكمه على الطبيعي ابتداء مباشرة على أمر طبيعي، يعني على الكل الطبيعي، فيكون تطبيقه على أفراده بيد المكلفين من غير اختصاصه بأحد دون أحد. فيقول ماذا؟ يقول تصدق. قال تصدق يعني صيغة افعل تعلقت بالصدقة الكلية، فأي نحو من أنحاء الصدقة الكل صدقة هو صار يجزئ ويحقق الامتثال. لماذا؟ لأن هو محقق للطبيعي، صحيح؟ وهذا يبقى التطبيق يكون بيد من؟ بيد المكلفين من غير اختصاصه بأحد دون أحد، وهذا هو التخيير العقلي. وأخرى يبين الشارع أفراد متعلق حكمه، يبين الأفراد، يعني يبين الأفراد، يعني وصول القضية للأفراد هذا ببيان الشارع، ولا المكلف وحده ربما ما يصل إلى الأفراد. فالشارع هو يقول تصدق، عفوا يقول أطعم مثلا أو صم أو أعتق، هو يطلب هذه الأمور. لكن عندما بينها لم يبينها بعنوان أنها متعلقات لوجوبات تعيينية، وإنما هي أفراد محققة للجامع الذي هو المتعلق الحقيقي المأمور به، الذي هو المتعلق الحقيقي وهو المأمور به، المتعلق الحقيقي للأمر. وأخرى يبين الشارع أفراد متعلق حكمه، يبقى يقول هنا من نعبر أفراد متعلق حكمه، شنو هو متعلق الحكم؟ صار بناء على ما تقدم هو الجامع. الأفراد شنو مثلا في مثال المتعارف للتخيير الشرعي؟ هو خصال الكفار. زين، هاي خصال الكفار مو أفراد بمعنى جزئيات حقيقية خارجية، وإنما هي أيضا كليات. يقول لا مانع. وأخرى يبين الشارع أفراد متعلق حكمه وإن كان كل منها كليا، كل منها يعني في المثال الصيام كلي، الإطعام كلي، والعتق أيضا كلي، مو عتق خاص، ما قال اعتق فلان فقط، صحيح؟ ثم العقل ينتزع جامعا عنوانيا بين تلك الأفراد، وهذا هو مورد التخيير الشرعي. زين، ما هو دور العقل عندئذ؟ يقول هو يأخذ عنوان انتزاعي ناشئ من تعلق الأوامر بالعطف بأو بهذه الأمور، يأخذ عنوانا انتزاعيا من مجموع هذه الأمور، يقول أحدها يصير عنوان أحد هذه الخصال الثلاثة مثلا. واضح إن شاء الله؟ زين، إذن صار الفرق بين التخيير العقلي والتخيير الشرعي ما هو؟ أن التخيير الشرعي التخيير العقلي الأمر يتوجه للجامع مباشرة، التخيير العقلي عفوا التخيير الشرعي التخيير العقلي يتوجه الأمر للجامع، التخيير الشرعي بناء على هذا العبارة الأخيرة التخيير الشرعي شنو صارت حقيقته؟ مو يتوجه للجامع أمر الشارع، وإنما يتوجه إلى أفراده، والعقل ينتزع. هذا الأمر هو يحتاج تأمل، لأن ابتداء شنو كان الحديث؟ أنه في الجامع، الأمر في الجامع. الآن صارت القضية كأنه الأمر مو في الجامع، الأمر متعلق بكل واحد من الأفراد، وهذا الجامع يصير بعد الأمر. الجامع الانتزاع العقلي يصير وراء الأمر مو قبل الأمر. يعني أحد مناشئ الانتزاع هو الأمر، مو أنه هو ينتزع من العناوين ثم يتسلط الأمر. هذا سؤال مهم، ماذا يريد السيد رحمه الله؟ ابتداء في ظاهر كلامه ماذا يقول؟ لا مانع من أن يتوجه التكليف الذي هو اعتبار إلى الجامع، كما تتوجه الصفات النفسية وتتعلق بالجامع، كما تتوجه الاعتباريات بالجامع. يقول هذا أحد ما يملك زيد، وهكذا كله كان التنظير بهذا الاتجاه. يعني ماذا فرض؟ فرض أن الانتزاع يكون قبل الأمر، فهناك أمر انتزاعي يتعلق به الأمر، بينما عبارة الأخيرة شنو ظاهرها؟ أن الانتزاع يكون بعد الأمر، وأن الأمر يتعلق مباشرة بالأفراد. واضح إن شاء الله؟ المهم هذا إحنا ننقل نص العبارة حتى ما نتحير في دقة النسبة وتوضيح المراد وكذا، وبعدين هو يقول شيء وإحنا نبين المطلب بعبارة أخرى. هذا غموض في القضية، هذا واحدة من مناشئ الغموض. سأريد نجمع بين عباراته، عندنا وجوه جمع، بس هو هذا الذي قاله. إحنا هم غرضنا أنه نأخذ من كلمات الأعلام ما يساعدنا على الوصول إلى الحقيقة، هذا هو هدفنا الأساسي. وبذلك التخيل العقلي، لا التخيل العقلي يقول هو يأتي إلى الجامع يأمر به. شوف حتى عبارته يا شيخ، أن الشارع تارة يعلق حكمه على الطبيعي ابتداء فيكون تطبيقه. زين هنا من قال طبيعي شنو؟ يا طبيعي طبيعي انتزاعي لو متأصل ساكت عن القضية، صحيح؟ أن الشارع يعلق حكمه على الطبيعي ابتداء فيكون تطبيقه على أفراده بيد المكلفين من غير اختصاصه بأحد دون أحد، وهذا هو التخيير العقلي. هاي العبارة نص، فمعناه أنه هناك جامع الشارع يؤمر به، هذا الجامع ما اشترط به أن يكون كليا طبيعيا متأصلا، أعم من أن يكون متأصلا أو انتزاعيا، صحيح لولا؟ وأخرى يبين الشارع أفراد متعلق حكمه، ثم العقل ينتزع جامعا عنوانيا. ثم هاي ثم اللي هي تسوت المشكلة بالمطلب، ولا لولا ذلك كنا ماذا نقول؟ نقول أنه العقل ينتزع جامعا بين هذه الأمور، الشارع يأمر به، فيكون كل تخيير شرعي يرجع إلى تخيير العقل. وهذا هو المعروف من نظرية السيد الخوي رحمه الله بين تلامذته، يتحدثون عن نظريته عادة يتحدثون بهذا اللسان، لكن هذه العبارة موجودة بعد من نتيجة لازم واحد يتأمل بالمرة. فنقول أنه هذا مجرد بيان. زين ليش يقول ثم الشارع يجعل، ثم العقل ينتزع جامعا عنوانيا بين تلك الأفراد؟ زين العقل عندما ينتزع، ينتزع بعد الأمر لو قبل الأمر؟ هذا السؤال. إن قلت بعد الأمر شو صارت؟ صار المتعلق الحقيقي الذي ناله أمر الشارع وماذا هو الأفراد، بعد خلاف كل ذاك التنظير. كما هو ظاهر العبارة. إذا قلت بعد الأمر زين ليش يقول ثم؟ ثم العقل ينتزع. هو المفروض العقل انتزع ونظر، بل الشارع هو انتزع من هذا الجامع ثم أمر به، هكذا هو ظاهر التنظير ابتداء كان هذا. هو لابد يريد يبين، بس هو هذا بالنتيجة شلون راح يصير نظريته؟ أن أقول هذا كونه يريد، هذا ما راح يصح عن العبارة. كل واحد هو يريد يبين، هو الآن بصدد يبين الفارق، بس
ما قال تعلق ما قال يبين الأفراد.
زين من يبين الأفراد بما أنها ماذا؟ بما أنها مأمور بها، صحيح؟ لو يخبر عنها فإذن الجامع وين صاير؟ قبل بيان الأفراد، هو الشارع نظر إلى الجامع وبين، مش راح يصير العبارة. المهم هذا أحد الوجوه، يعني قلنا إحنا وجوه يعني تخريج مطلبة وبيان مطلبة، هذا هو لعله أقرب الوجوه كما قلت، ولكن بالنتيجة العبارة بها هذا الأمر إحنا ما يفرقنا كثير، لأنه الآن هي مو مسألة أن واحد يريد يعرف فتوى حتى يدري شلون يعمل بها أو يشوف هاي مخالفة للإجماع أو لا مثلا، مو هذا الغرض. الغرض أنه هذا الاحتمال مهم، لازم واحد ينظر به يتأمل به، ربما هو يصير جزء من يعني وصولنا إلى الحقيقة، فلا بد أن نأخذه نعتني به. هذا بداية المطاف في النظرية الثالثة. الآن بعد أن أخذناها تصورا، الآن بعد خلنا نجي نشتغل على هذه النظرية نتأمل بها. هذه النظرية بالحقيقة لاحظت أو يمكن أن واحد يلاحظها من جهات عديدة، واحدة منهن العلاقة بين الثبوت والإثبات. هذا قضية تذكرون هواي كان عندنا كلام في مسألة، واحدة من أدهن مسألة العقاب. على هاي النظرية شنو راح يصير العقاب؟ كانت مشكلة أيضا سبقت. واحدة منهن مسألة الثواب، أن هذه النظرية إذا واحد امتثل بقية الأشياء وكان كل واحد هو بمصلحة غير ملزم، لا فمعناه ماكو معنى يستحق الثواب. هاي أيضا نقطة من النقاط لابد أن نبحث. وأيضا واحدة من أهم الأمور هي قضية أن الحكم يكون تابعا بشكل تام وحذو القذة بالقذة للمصلحة أو بمرونة، يمكن أن يصير متعلق الحكم ليس هو عين ما به المصلحة وإنما منشأ من مناشئ. هذا أيضا نقطة من النقاط اللي أيضا قلنا أنه لابد أن نريد نتأمل ونحاول الوصول إلى حقيقة الوجوب التخييري، لابد أن ننظر هذه الأمور وأنثالها كلها. من نريد ندرس الآن نظرية السيد الخوي نحتاج أن نقف عند واحد واحد من هذه النقاط وغيرها. ابتداء نجد أنه رحمه الله تفادى عدة إشكالات، هذا تنظيره حاول أن يتخلص من عدة إشكالات. الأول هو إشكال الفجوة بين مقام الثبوت والإثبات، لأن سجلنا وربما هو أيضا سجل قبلنا على كلام المحقق الخراساني صاحب الكفاية وعلى كلام المحقق الأصفهاني أيضا، صحيح لولا؟ وربما أيضا بعض النظريات الأخرى إحنا ما باني نخل نستعرض كل النظريات، ربما هو نركز بيها يعني النظريات الأساسية، لكن ربما إذا نلاحظ آراء أخرى أيضا هي تبتلى بنفس الابتلاء. هذه الفجوة بين مقام الثبوت والإثبات اللي هو قلنا أنه في بعض الأحيان يشوفون أمر ممكن ثبوتا بعد ما يثبتون، لأن هم بصدد دفع شبهة الاستحالة، فبعد ما يصيرون بصدد إثباته والاستدلال على وقوعه وإثباته. فهو بهذا الكلام كان جدا متين من هذه الجهة، في ماذا؟ في أنه فكك بين المقامين ثم استدل على مقام الإثبات. لاحظت عبارته، لأنه هو قال يمكن أحد أمرين لكن الذي يناسب الأدلة ماذا هو الأول، صحيح لولا؟ فإشكال الفجوة هذا قلنا أحد الأمور التي تفاداها، إشكال الفجوة بين مقام الثبوت والإثبات. الذي أو التي هاي الفجوة ابتليت بها كثير من النظريات الأصولية في حقيقة الواجب التخييري، ومنها النظريتان السابقتان للمحققين الخراساني والأصفهاني قدس سرهما. فإنه السيد رحمه الله أقر بالفارق، سيد الخوي أقر بالفارق بين مقام الثبوت والإثبات، أي مقام الإمكان والوقوع، يعني أيها الذي وقع وتحقق في الخارج، لهذا نعبر عنه مقام الإثبات. وأشار إلى تعدد صور الإمكان، بين أن صور الإمكان مو الممكن مو صورة واحدة، صور عديدة. ولكن رأى أن الظاهر من الأدلة إنما يناسب كون متعلق الحكم هو الجامع الانتزاعي في أصل كلام هذا، بس هاي العبارة الأخيرة قلنا بها مشكلة، هو الجامع الانتزاعي بين العناوين التي تعلق بها الحكم التخييري بمفاد أو، لكن روح الحكم هي متعلقة بالجامع الانتزاعي، هكذا راح يصير. فمن هذه الناحية هذا تمثل عنصر قوة في نظريته احنا لابد نتمسك به، من نريد نوصل إلى المختار احنا نعتبر هذه واحدة من دعامات الأساسية للمختار، هو أنه ننفتح في مقام الإمكان على كل الاحتمالات الممكنة، ولكن في مقام الإثبات نحتاج إلى دليل يثبت أن هذا الاحتمال قد تحقق أو غيره، بعد ما نقع بالاشتباهات التي وقع بها آخرون. ومع ذلك المهم هذا بعدين إن شاء الله بعدين احنا حكينا عنه بعد لا نعين. ومع ذلك فلم ينج نظره رحمه الله من الإشكال، كلامه حتى في هذه النقطة ولا يخلو من إشكال، في أنه اقتصر على بيان صورتين فقط من الإمكان، هما صورة أن يكون أن تكون المصلحة على البدل، بمعنى أنه في الجامع، وأن تكون المصلحة مستقلة في كل واحد واحد من هذه الأمور، لكن الإلزام لا يكون إلا في ماذا؟ في الجامع، وإلا كل واحد من هذه الأمور هي هو فيه مصلحة مستقلة. وبذلك يكون قد ترك بعض الصور الممكنة أيضا، لأنه هو قال اثنين، يعني كأنه ما باني، واضح أنه هنالك مفهوم للعدد، من يقول إحنا الذي هو يمكن اثنان ما عداه ما ممكن، يعني ظاهر عبارته، يعني هو قد أبى قبول بعض الصور الممكنة العديدة الأخرى التي منها على سبيل المثال للحصر كلام المحقق الخراسان صاحب الكفاية، اللي هو افترض أنه يوجد تضاد في مقام الاستيفاء بين المصلحة في أحدهما والمصلحة في الآخر، ولو في بعض الأحيان يفترض أنه إمكانية هذه القضية، تذكروا كلام المحقق الأصفهاني بالنظرية الأولى، محقق العفو الخراساني صاحب الكفاية. نعم. وأيضا قد ترك صورة كونهما بحد نفسيهما مصلحتين ملزمتين، وأن المانع من الإلزام في كل منهما هو الإرفاق والتسهيل كما ذهب إليه المحقق الأصفهاني. نعم، إلا أن يقال أن عبارته في أنه يكون في كل منها مصلحة مستقلة ولكن الإلزام يكون في الجامع هي ربما تكون قابلة للانطباق على كلام المحقق الأصفهاني، ربما تقول تقبل الانطباق على كلام المحقق الأصفهاني لأنه يوجد المانع هو الإرفاق، أو لا أصلا هو ما تام الإلزام، مقتضي الإلزام مو تام، فيصير كلامه أعم من كلام المحقق الأصفهاني، هذا أيضا محتمل. لكن بالنتيجة هو فيما سبق، وهذا الإشكال بالحقيقة هذا الإشكال مو الآن نريد نستشكل على السيد الخوئي في هالقضية، لماذا؟ لأن احنا سبق أن يعني تحدثنا عن المطلب عندما وجدنا أنه استشكل على صاحب الكفاية ودفعنا إشكاله، واستشكل على المحقق الأصفهاني ودفعنا إشكاله. فإحنا خلافنا معه هناك في بيان النظريتين، لكن هنا نريد نجمع الأفكار. شو نقول؟ نقول أنه إجمالا سيد الخوي رحمه الله أشار إلى بعض صور الإمكان، ولكن اقتصاره على هذه الصور ليس تاما، خصوصا ما يأتي إن شاء الله نتبين أنه بعض صور أن صور الإمكان أكثر من هذه التي أشير إليها. فهذه الملاحظة تبقى، ثم نأتي إلى الملاحظات الأخرى. الآن نحتاج أن نتأمل فيما يأتي في مسألة العقاب، في مسألة الثواب، وفي مسألة أن الحكم في مقام تشريع يمكن أن ينفك عن الغرض والمصلحة أو لا، حتى مع القول بتبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها. والحمد لله رب العالمين.